لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
الدكتور مصطفى محمود، الحلقة التاسعة. قدم الدكتور مصطفى محمود الإسلام حقا كثورة جديدة تتجاوز الثورة المعلنة والمعروفة عنه، ولهذا فإن الشك لم يكن لذاته وبذاته، وإنما كان توقا مهولا لمعرفة الله وتقديم معرفته بالصيغة الأكثر عدلا. وهنا أمكن له أن يدمج بين الروحي والمادي في العقيدة والفكر الإسلاميين،
وأوضح أن الأيديولوجية الإسلامية تعمل على إشباع الحاجات الروحية للإنسان وليس المادية فقط. فالمسلم حينما يتصدق أو يزكي فهو يتعامل مع الله، وهذا عند مصطفى محمود ما يعطي للمنهج الإسلامي خصوصية وسموا في الهدف، إذ يشعر المسلم برقابة من الله ورقابة من الضمير. وعلى ذلك فالصبغة الروحية للنشاط الاقتصادي شرط من شروط الإسلام، فليس في الإسلام انفصال بين ما هو روحي وما هو مادي.
وعن إدراك الوجود الروحي وملامسة أسراره يقول الدكتور مصطفى محمود في كتابه السر الأعظم: العلم في هذا الموضوع علم قلبي وكشفي وهبي تذكري، لا يحصل بالاكتساب والاجتهاد والتعلم، وإنما بالجود الإلهي والاجتباء والاصطفاء والإلهام من الله لمن سبقت لهم الحسنى. واعتبر أن منهج الحدس الصوفي أساسا للمعرفة التي توصل إلى أن الوجود متسق منظم تربطه قوانين، وأن الاختلافات الظاهرية في الأشياء خلفها حقيقة أزلية.
طب ما هي نفس الشيء، إن أنا أتولد فجأة في عالم فلاقي كل شيء مترتب علشاني، كل أنواع المأكولات خضر وفواكه ومشروبات ونعم ملهاش آخر، وأيضا لما أعي لقي الدواء في نفس الإيه الأرض اللي أنا عايش فيها وأعشاب طلع شطاني. طب ما هو طبيعي، ليه ما بقولش بقى لما أفتت عيني وأبلغ الرشد، ليه ما بقولش مين الكريم اللي عمل لي العزومة دي عشان أشكره؟ وويليام هيلي بيقول حاجة أكثر من كده، بيقول يا جماعة خلينا مع الفروض مدام أنتوا غاويين فروض. أنا بفرض إن في قنبلة هيدروجينية نزلت على الأرض دكتها وخلصت على الحياة كلها وعلى الحضارات وعلى المدنية وعلى وعلى، ما فضلش إلا كوم زبالة من العالم كله، وجاي واحد عالم آثار كان فاضل هو الوحيد وبيفتش هذا العالم الآثري بيفتش في الزبالة، فبالصدفة يلاقي ساعة يد. هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ اول سؤال لازم، الساعة دي كان فيه يد لابسها، مدام ساعة يد الساعة دي تدل على ان كان فيه يد لابسة الساعة. لما بيفك الساعة ويلاقي التروس العجيبة، والتروس متوفقة على بعضها، ترس كبير متوفق على صغير فيعمل سرعة كبيرة تظهر على المينا على انها ايه ثواني، وترس أكبر يعمل سرعة أقل تبقى دقائق، وترس أكبر يعمل مش عارف ساعات. الله، هيقول طب مين إيد اللي وفقت ده كله؟ لأن دي مسألة، دي الحكاية دي، الساعة دي، ده الساعة دي دليل على يد مخترعة وعقل مخترع صنعها، بمثل ما إن العالم كله دليل على صانع صنعه، لأن العالم أكثر تعقيدا من الساعة. ساعة إيه؟ ده العالم ده فيه إعجاز وفيه تدبير وفيه آليات وفيه الله. إذا كان بقول الكلام ده على الساعة، لابد لكل ساعة من صانع ساعات، لازم هقول برضه إن العالم ده لابد له صانع. هو بيعتبر إن الطبيعة نفسها برهان قطعي على صانعها. أنا بضيف لكلام ويليام هيلي ملحق صغير، بقول والصانع ده لابد يكون واحد يتصف بالوحدانية. ليه؟ لأن أنا لما بشوف مثلا النباتات عليها معمولة من خلايا، والحيوانات الخلايا، والإنسان معمول من خلايا، وبعدين الخلايا كلها نمط واحد عبارة عن جدار وسيتوبلازم ونواة، وجوه النواة فيه الجينات والمش عارف ايه والكروموزومات والحاجات دي عشان ايه المادة الوراثية. الله، طب ايه يعني دي معناها ايه؟ معناها ان ما دمت بشوف ان فيه وحدة في الصنع وفي الاسلوب والقوانين، يبقى هفكر في وحدة الصانع. ومش بس كده، ده الحيوان والانسان والنبات اذا اتحرقوا يتحولوا الى فحم، يعني كمان وحدة خامة، يعني في وحدة خامة، وحدة قوانين، وحدة أسلوب في كل ده. يبقى لازم أقول اللي صنع واحد بقى، إيد واحدة اللي صنعت ده كله. فأنا بضيف لكلام أخونا ويليام هيلي إن مش بس إن لابد يبقى فيه صانع، لا، والصانع لابد يكون صانع واحد مش اتنين ولا تلاتة.
تميز الدكتور مصطفى محمود بنضج تام متأثرا بشيوخ الصوفية كمحمد محي الدين ابن عربي ومحمد عبد الجبار النثري الذي اعتبره شيخه الأول، إلا أنه عمد إلى توضيح أن أغلب كلام الصوفية هو نوع من الرموز والإشارات التي تقتصر العبارة عن توضيحها، التي تقصر العبارة عن توضيحها، كما يقول النثري كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة.
وبيّن أن كشف الحجاب هو نوع من رؤية أنوار الله وليس هو رؤية الله التي هي محال في الدنيا، ووضح أن الصوفية رمزوا لذلك النور باللثام النوراني أو الحجاب النوراني، مؤكدا أن الرؤية تكون للنور لا لله سبحانه وتعالى. لا شك بأن المعرفة الدينية والصوفية ببعدها الذوقي والجمالي أسهمت في صقل العقل المعرفي لدى الدكتور مصطفى محمود، ومكنته من مواجهة سطوة الأيديولوجيات التي طبعت القرن العشرين، لأن التصوف في حقيقته طريقة لصقل المدارك والملكات العقلية والروحية، مما يسمح برؤية منهجية تسبر أغوار المعارف والعلوم بحثا عن الحقائق والمعاني، وتجعل العقول قادرة على إيجاد توازن مكين من العلم والإيمان. وضمن هذا المنهج الذي صنعه علماء الإسلام وفلاسفته، أراد قادة الفكر النهضوي العربي الإسلامي تجديده، تبلورت وتشكلت الرؤية الفكرية لمصطفى محمود متأثرا بصورة خاصة بكل من الإمام الغزالي والأستاذ عباس محمود العقاد.
عادي عايش حواليه غاوشي والغرة بتاع الحياة العادية، اللي هي ايه؟ الاكل والشرب، مشتهيات النفس، حب الفلوس، حب الشهرة، حب السلطة، كل الانواع من الغرة اللي مكلبش على المخ، مش قادر يطلع، مش قادر يطلع ويفكر بخيال مدلح، لانه متاخد في انواع من العلاقات المألوفة والاستعداد المستمر بتاع العادات المألوفة، مش قادر يفكر بطريقة متحررة، لأنه ما قدرش يخرج من الحاجات. إنما شرط العبقرية إن العبقري يقدر يخرج من الحتة، يقدر يخرج من المحبوبات المألوفة، من حكاية ضغط الأكل والشرب، وحكاية المشتهيات اللي كل الناس بتجري وراها، حكاية حب الفلوس، جمع الفلوس، الشهرة، السمعة، السلطة، يقدر يخرج منها. عشان كده العارفين بالله يقول لك ايه اهم شرط في العارف؟ خرق العوائد، يعني العادات. ويقول لك صفة الانسان اهم صفة فيه ان يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره، لان بالشرط ده بيقدر الانسان يكسر الشرنقة بتاعك. ايه هي الشرنقة؟ هي الحياة الواقعية باللزوجة والغرة اللي فيها، بالغواش اللي فيها دي. حكاية الأكل والشرب والشهوات والنون، مش عارف الأطماع وبتاع، والناس عمالة تخبط في بعض ولا بيقى، هي دي لازم تطلع من غيرها. ده هي دي أساس الإنسانية كلها، تقاوم ما تحب وتتحمل ما تكره.
وقال معلما:
لا سبيل إلى تطهير النفس وتزكيتها إلا بإتقان العبادة والتزام الطاعات وإطالة السجود وفعل الصالحات، وبحكم رتبة العبودية يصبح الإنسان مستحقا للمدد من ربه، فيمده الله بنوره ويهيئ له أسباب الخروج من ظلمته. وذلك هو سلوك الطريق عند الصالحين من عباد الله بالتخلية، أي تخلية النفس من الصفات المذمومة، ثم التحلية، تحلية القلب بالذكر والفضائل والتعلق والتخلق والتحقق.
ثم يمضي شارحا:
والتعلق عندهم هو التعلق بالله وترك التعلق بما سواه، والتخلق هو محاولة التحلي بأسمائه الحسنى الرحيم والكريم والودود والرؤوف والحليم والصبور والشكور قولا وفعلا، والتحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء واللطف والمشاكلة فتصبح نورانيا في طباعك أو تكاد.
ويختم مقررا:
ولا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة والطاعة والعمل الصالح والتزام المنهج القرآني والسلوك على قدم محمد العبد الكامل عليه صلوات الله وسلامه.
ما فيش حق إلا الله وحده، كلنا موجودين به، يعني هو القيوم بتاعنا، اللي هو اللي يقيم كل واحد مننا على رجليه قبضته، وزي ما يقيمنا بقبضته بيقيم الكون كله، يمسكوا بقبضته، وإلا من غير اللي نسميه احنا الجاذبية دي اللي ماسكة كل الكون اللي حكينا عنه 100,000,000,000,000 مش عارف ايه، كل واحدة فيها 100,000,000,000,000 ايه، بيقول عليها ممسوكة بالجاذبية. وعليه حتى نيوتن نفسه اللي اكتشف الجاذبية بيكتب لأحد أصدقائه ويقول: والله إني لا أدري ما هذه الجاذبية التي أتكلم عنها، كيف يوجد بين جسمين قوة في الفضاء تمسكهما. فهي قبضة الخالق طبعا، هي يعني هو اللي بيمسك بكل السماء، زي ما هو بيمسك بيك وبيوقفك على رجليك وبيلهمك وبيديك الخاطر وبيديك القوة وبيديك العمر، وانت جيت من ايه؟ من ما فيش. يعني هي لو تتبع الانسان بيبتدي من مجرد نقطة يعني، وبعدين يسوى يبقى مخلوق، وبعدين يعمل ثورة ويغير مجتمع، وكلمة منه تغير تاريخ، أمر غريب الحقيقة. يعني كل ده لولا المدد الإلهي، ولولا إن في قوة وراء ده كله بتمدك بكل الإمكانيات دي، ما كنتش أنا إيه النقطة في الماء اللي جينا منها، واخد بالك؟ وبعد كده بنموت ولا حاجة. فمفيش حق إلا هو، إلا الله وحده، يعني هو الحق، وإحنا كلنا بنعيش بقدر ما عندنا مدد من الحق.
الدين لدى الدكتور مصطفى محمود ليس حرفة، ولا يصلح لأن يكون حرفة، ولا توجد في الإسلام وظيفة اسمها رجل دين. ويرى أن مجموعة الشعائر والمناسك التي يؤديها المسلم في روتينية مكررة فاترة خالية من الشعور لا تكون من الدين في شيء، وأن السبحة والتمتمة والحمحمة وسمة الدراويش وتهليلة المشايخ أحيانا يباشرها الممثلون بإجادة أكثر من أصحابها.
ولا يعني هذا أن الدكتور مصطفى محمود لديه موقف من الدين، بل موقفه من المحسوبين على الدين والمتظاهرين باسم الدين. فمن وجهة نظري أن الرايات واللافتات والمشامر والمباخر والجماعات الدينية أحيانا يختفي وراءها التآمر والمكر السياسي والفتن والثورات التي لا تمت إلى الدين بسبب.
ففي رأي الدكتور مصطفى محمود ما يؤمن به ويعتقده في قرارة نفسه أن الدين معنى مقدس وشعور وجداني قوي الاتصال بالخالق العظيم.
الدين لديه حالة قلبية، شعور، إحساس باطني بالغيب وإدراك مبهم، لكن مع إبهامه شديد الوضوح بأن هناك قوة خفية حكيمة مهيمنة عليا تدبر كل شيء، إحساس تام قاهر بأن هناك ذات عليا، وأن المملكة لها ملك، وأنه لا مهرب لظالم ولا إفلات لمجرم، وأنك حر مسؤول لم تولد عبثا ولا تحيا سدى، وأن موتك ليس نهايتك، وإنما سيعبر بك إلى حيث لا تعلم، إلى غيب من حيث جئت من غيب، والوجود مستمر. وهذا الإحساس يورث الرهبة والتقوى والورع، ويدفع إلى مراجعة النفس، ويحفز صاحبه لأن يبدع من حياته شيئا ذا قيمة، ويصوغ من نفسه وجودا أرقى وأرقى كل لحظة، متحسبا لليوم الذي يلاقي فيه ذلك الملك العظيم مالك الملك.
عشان تبقى صلاة لازم الإنسان يخش متجرد ويطرح وراءه كل الهموم وكل المشاكل وكل المزعجات، وساعة ما يقول الله أكبر بيبقى معناها أكبر من كل اللي في دماغه، أكبر من كل الخواطر دي، أكبر من كل الأفكار والهواجس دي كلها، بمعنى أن كلمة الله أكبر بتسكت كل الأفكار اللي جواك دي، فس يوصل الإنسان لحالة من السكينة الداخلية الكاملة واسترخاء كامل وخشوع كامل.
وإنما تأتي العبادات والطاعات بعد ذلك شواهد على هذه الحالة القلبية، لكن الحالة القلبية هي الأصل وهي عين الدين وكنهه وجوهره. إن العمدة في مسألة الدين والتدين هي الحالة القلبية. ماذا يشغل القلب وماذا يجول بالخاطر وما الحب الغالب على المشاعر ولأي شيء الأفضلية القصوى وماذا يختار القلب في اللحظة الحاسمة وإلى أي كفة يميل الهوى؟
احنا لما بنصلي الصلاة مجرد حركات وأداء وكلفته كده وخلاص، يعني أداء واجب. لكن الصلاة لما الإنسان يؤديها بمعناها الحقيقي اللي هي الخشوع تجرد، ما هي الصلاة برضو فيها الاشتراطات اللي الجماعة الترانسندنتال ميديتيشن دي بيقولوه، بمعنى ان مش ممكن نخش على ربنا سبحانه وتعالى وعلى سجادة الصلاة إلا بحالة من التجرد.
وبهذا الشيء الذي وقر في قلب كل منا سوف نتفاضل يوم القيامة بأكثر مما نتفاضل بصلاة أو صيام، إنما تكون الصلاة صلاة بسبب هذا الشيء الذي في القلب، وإنما تكتسب الصلاة أهميتها القصوى في قدرتها على تصفية القلب وجمع الهمة وتحشيد الفكر وتركيز المشاعر. وكثرة الصلاة تفتح هذه العين الداخلية وتوسع هذا النهر الباطني، وهي الجمعية الوجودية مع الله التي تعبر عن الدين بأكثر مما يعبر أي فعل، وهي رسم الإسلام الذي يرسمه الجسم على الأرض سجودا وركوعا وخشوعا وابتهالا. يقول رب العالمين لنبيه: أسجد واقترب. وبسجود القلب يتجسد المعنى الباطني العميق للدين وتنعقد الصلة بأوثق ما تكون بين العبد والرب.
الفعل الروحي لا يأخذ منك ولكن يعطيك، العكس تماما. اللي جرب الحكاية دي هيفهمنا تماما. فعل الروحي زي فعل السجود مثلا، لحظة التصرمد ولحظة إسلام القلب بالكلية في لحظة السجود. اللي جرب السجود، السجود بقى اللي هو يعني مش سجود الجوارح مش سجود ايدين وجسم، لا، سجود قلب وسجود روح، إسلام الوجه تماما، تصرمد، لحظة التصرمد الجميلة دي، لحظة الإنسان ما يطرح كل شيء ويفنى. اللي جرب هذه اللحظة يعرف إنها لحظة بتشحن الإنسان بشكل مجهول. ممكن إذا كان مريض يشفى، متعب يستريح، يائس يستروح بالأمل. إيه اللي بيحصل؟ إيه الأسرار في هذه اللحظة؟ ما حدش يقدر يعرفها إلا اللي جربها. اللي جرب هذه اللحظة، لحظة السجود، ربنا بيقول فاسجد واقترب، فهي لحظة قرب، لأن هذه اللحظة هي لحظة قرب من مصدر كل شيء بقى، مصدر النعمة والنور والمدد والطاقة وكل حاجة. فمجرد أنها تحصل كما يجب أن تحدث بتؤدي إلى شحن، فهي نوع من الفعل، الفعل الروحي نوع من الفعل يعطيك ولا يأخذ منك، بتنعكس المعادلة تماما، لأنه فعل يضيف مش يسلب. اي فعل اخر زي النشاط الجسماني، جري، مش عارف ايه، طلوع سلم، ده عاوز، دي حاله سالبه لازم انت تغذيها باستمرار بالفحم والوقود والبترول. الجسم بيعتمد على السكر والاكسجين لغايه ما نمشي بقى في مدارج الفعل، بدءا من الجسم للنفس للروح. لما نوصل للنشاط الروحاني فنلاقي المعادله تنعكس، الفعل الروحاني يضيف اليك ويعطيك وما ياخدش منك، ما يستنفدش منك أي حاجة.
اعلم أن الحياة لا تصلح بغير صلاة، وأن صلاتك لا تكون نافعة إلا حينما تنسى أنك تصلي وتتوجه بكليتك إلى روح الوجود في صرخة استنجاد واستغاثة ودهشة وإعجاب وحب وابتهال.
الصلاة الإسلامية إذا أديت بالطريقة اللي ربنا عاوزنا نأديها بيها، وهي بتمام الخشوع وتمام الخروج من مشاكلنا كلها، يخرج من نفسه الإنسان يخرج من، مش بس من الدنيا، من الدنيا ومن نفسه ومن اسمه ومن مشاكله ومن همومه، ويتجرد تماما ويبقى يخش على الرحاب الإلهي لتنعقد الصلة اللي هي الصلة العظيمة دي. بمعنى الصلاة هي صلة، إذا الإنسان أدى الصلاة بهذا المعنى الصلاة تبقى لها أسرار غريبة جدا.
وبالحس الديني يشهد القلب الفعل الإلهي في كل شيء، في المطر والجفاف، في الهزيمة والنصر، في الصحة والمرض، في الفقر والغنى، في الفرج والضيق. وعلى اتساع التاريخ يرى الله في تقلب الأحداث وتداول المقادير، وعلى اتساع الكون يرى الله في النظام والتناسق والجمال، كما يراه في الكوارث التي تنفجر فيها النجوم وتتلاشى في الفضاء البعيد، وفي خصوصية النفس يراه فيما يتعاقب على النفس من بسط وقبض وأمل وحلم، وفيما يلقى في القلب من خواطر ووارد حتى تكاد تتحول حياة العابد إلى حوار هامس بينه وبين ربه طوال الوقت، حوار بدون كلمات، لأن كل حدث يجري حوله هو كلمة إلهية وعبارة ربانية، وكل خبر مشيئة، وكل جديد هو سابقة في علم الله القديم.
وبشكل عملي مارس الدكتور مصطفى محمود أسلوبه في التدين بأسلوب علمي دون ما ضجيج، وكان دوما يتابع ويحقق ويدقق ويسجل وينصح. فبعد مؤتمر السكان بالقاهرة قال:
المطلوب إعمار الأرض الخراب بالسكان وليس بتحديد المواليد.
ثم هو يعلم الجاهلين عواقب الانصياع لشروط مورد القمح فيقول:
أما بول أولتش من جامعة ستانفورد في أمريكا فيقترح خلط القمح الذي يصدر إلى البلاد النامية بعقاقير من الحمل، وكأنما أصبحت البلاد النامية في نظره مزرعة دواجن أو حضيرة خنازير.
ولذوي التدين الصوري الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال الدكتور مصطفى محمود:
إن الدين هو الأمانة والاستقامة والصلاح والعمل النافع وطهارة اليد ونقاء الضمير والزهد في الدنيا وتقوى الله والعمل للآخرة.
ثم يضع معيارا للدين في نصح صادق يخاطب فيه كل مسلم بقوله:
اسأل نفسك هل تنام كل يوم على مودة وحب ورغبة في الخير ونية في عمل صالح، أم على غل وكراهية وحسد وتربص، وستعلم إلى أي مدى أنت على دين الإسلام.
والإيمان لم ينتج عملا صالحا في الأرض ينفع الناس فهو يعني عليه علامة استفهام.
والشيء الملفت في فكر الدكتور مصطفى محمود أنه نأى بالإسلام عن كل جدل أو فرضية ليحوله ذاته إلى فرضية كاملة مكتملة، ويرى أن الإسلام ليس نتيجة لأي صراع طبقي كالاشتراكية أو الرأسمالية، وإنما هو تماما هذا التوازن بين الفرد والمجموع.
سار الدكتور مصطفى محمود على درب المفكر والأديب عباس محمود العقاد ليؤكد أن الإسلام منهج ليس من فكره الصراع الطبقي، بل يهدف إلى التوازن بين الفرد والمجموع، وليس إلى تذويب الأفراد في المجموع كما في الاشتراكية، ولا إلى التضحية بالمجموع لصالح قلة من الأفراد كما في الفكر الرأسمالي. ويستمر موضحا:
لابد من الاعتراف بأننا نحن المسلمين أخفقنا في الدعوة إلى ديننا، وأننا لم نبلغ الإسلام بقيمه الرفيعة وقيمه السامية إلى العالم.
ويشرح قليلا:
السنة هي أن نتأسى بالنبي في كل هذا، في كرمه وحلمه ووداعته وصبره وشجاعته وطهارته وطاعته لربه وبره بأهله وزهده في الدنيا وإقباله على الآخرة والتزامه بالتقوى والورع في كل تصرف.
وبنظرة أعمق:
خطيئتنا الكبرى وقد أحاطتنا المحن من كل جانب واجتمع علينا الأعداء أننا لم نلتقي على كلمة سواء ولم نتحد على موقف، وقد فقدنا الإحساس بالأمة وفقدنا روح الجماعة.
وأما عن تصحيح المفهوم السائد عن الإصلاح فقال الدكتور مصطفى محمود:
إن تلخيص عملية الإصلاح في مسمى واحد هو رفع دخل الفرد، هو تلخيص مخل للمشكلة الاجتماعية ولحقيقة الإنسان، فالمطلوب هو الارتفاع بالإنسان كله وليس مجرد محتويات جيبه. الدين والعلم والفن والفكر تلازموا وترافقوا كإخوة بطول حركة التاريخ الإسلامي.
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.